الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. خلصت الحج والعمره ان شاء الله نبتدي النهارده في الاضحيه، ما شاء الله منهج ماشي كويس يعني الحمد لله رب العالمين. تعرفها اقرأ يا ام عبد الله.
قال الجوهري قال الأصمعي في الأضحية أربع لغات: أضحية بضم الهمزة، وإضحية بكسرها، وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، والثالث ضحية وجمعها ضحار، والرابع أضحى وجمعها أضحى كأرطى وأرطى، وبها سمي يوم الأضحى، ويقال ضحى يضحي تضحية فهو مضحي، وقيل سميت بذلك لفعلها في الضحى. وفي الأضحى لغتان: التذكير لغة قيس، والتأنيث لغة تميم.
تميم لا وأشد الناس عبد الجال تميم وقصة تميم هذا ينفع
مشروعيتها. الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى: فصل لربك وانحر. قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد. وأما السنة فما رواه أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما.
هي الأضحية أصلا مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، مشروعيتها، المشروعية حاجة والحكم حاجة زي ما احنا اتفقنا. فعايزين طبعا الأملح اللي هو الإيه؟ الكبش أملح اللي هو الأبيض وفيه سواد، بس الوايد يكون أكثر من السواد، ده صفة الكبش الأملح يعني. طبعا وقفنا مع المسلمون على مشروعيتها، حكمها بقى إيه؟ هل هي حكمها إيه؟ واجب، سنة مستحبة، سنة مؤكدة، حكمها إيه في الشرع؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأضحية سنة مستحبة، وصرح أصحاب هذا القول بأنه يكره تركها للقادر، وحجتهم في ذلك حديث أم سلمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، وفي رواية: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، ولا يقال في الواجب من أراد فعله.
يبقى أصل إن احنا قلنا إنها سنة مستحبة، لأن في بعض أهل العلم يعني بيجعلوه على الوجوب. لا طبعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد، فإذا دخل عشرة وأراد أحدكم أن يضحي، الواجب ما فيهوش إرادة، ما ينفعش أقول من أراد أن يصلي، من أراد أن يصوم، لكن ذكر الإرادة بين إن هي على الإيه؟ على التخير وليس على الوجوب. فدي أول دليل عندنا في إن هي سنة وليست واجبة. بعض الأسباب طبعا جاءت فيها من بعض الصحابة ما كانوش مضحوش زي رأيت أبو بكر وعمر لا يضحيان، وأيضا أثر آخر عن ابن مسعود الأنصاري: إني لا أدع الأضحى وإني لموسم مخافة أني يرى جيراني أنه حق علي. كان بعضهم يتركوها برضو حتى لا يظن البعض أن الأضحية واجبة، فالأضحية سنة مستحبة عند جمهور العلماء. ومنهم من قال طائفة أنها واجبة، حجتهم في ذلك حديث أبي هريرة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ساعة ولم يضحيها فلا يقربن مصلينا. الحديث يعني ابتداء هو يعني في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الحديث موقوف وليس مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث فيه نزاع بين أهل العلم، هل هو صحيح مرفوع ولا صحيح موقوف؟ فقالوا إيه؟ أن هو لا موقوف، فمن وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، الحديث موقوف. ده اللي رجحه الحافظ في الفتح، ان هو موقوف لا يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي استدلوا بيه على وجوب الأضحية، قال لك فلا يقربن مصلانا، وعندك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم: ها
من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى، ومن لم يذبح فليذبح.
ده مذهب ابو حنيفة. قال ايه بقى؟ قال عشان هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الاولاني فلا يقربن مصلانا، وفي الحديث الثاني قال يعد الذبيحه اذا ذبح قبل الصلاه. فقال طيب يعني اعاده الذبيحه ما لا يقربن مصلانا، جمع الحديثين وقال فيهما دليل على الوجوب. طبعا هنرد على الكلام دوت، لانه الحديث الاولاني قلنا ان هو الراجح فيه هو موقوف زي ما ذكر الحافظ في الفتح غيره، والصحاوي قالوا اشبه ان هو بالايه؟ بالموقوف مش مرفوع. الحديث الثاني من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى، طبعا مردود عليه هرد عليه دلوقتي في نهايه الكلام. لكن عند الاكل اهل العلم طبعا جاب كلام في المدونه في الامام مالك وكلام الشافعي وكل اقوال اهل العلم، وفي الاخر ذكر الترجيح اللي هو مناسب للمقام. هاتي لي الترجيح بتاعنا في صفحه 275.
ارى ان الصواب والله تعالى اعلم بعد ذكر هذه الاقوال والمذاهب هو ما ذهب اليه الجمهور منهم الائمه مالك والشافعي واحمد وابن حزم من ان الاضحيه سنه مؤكده يكره للقادر ان يدعها، وذلك لان حديث ام سلمة الذي استدل به الجمهور ظاهر في عدم الوجوب، ويرد على القائلين بوجوب الاضحيه بالاتي: واحد، حديث من وجد سعى فلم يضحي فلا يقربن مصلانا اختلف في رفعه ووقفه وضعفه بعض اهل العلم فلا يحتج به.
ادي واحد اول دليل استدل به الحنفيه على الوجوب الحديث اللي هو حديث موقوف، وموقوف ما يتخذش فيه حكم، يعني ما ينفعش يبقى فيه احكام الا بقى اذا طبعا يعني بشروط شديده جدا يعني تعثر عليه. احنا نجد الادله لا في الكتاب ولا في السنه ولا بتاع نحط قول الصحابه او من غيره، لكن انا دلوقتي عندي ادله من الكتاب والسنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحي، فما فيش داعي ان ارجع لقول الصحابه يعني طالما في دليل من الكتاب او من السنه. فعلي أول دليل اللي هم استدلوا به الحديث الموقوف، وبعد أهل العلم كانوا ضعفوا. الدليل الثاني بتاع سفيان البصري:
وفيه من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، نقول وبالله التوفيق كل عبادة لها حدود مفروضة لا تكون إلا بها، كمن أراد أن يتطوع بصلاة ففرض عليه ألا يصليها إلا بوضوء ففرض عليه ألا يصليها إلا بوضوء ويقرأ فيها ويركع ويسجد وغير ذلك من أركان واجبات الصلاة، وكمن أراد أن يصوم تطوعا ففرض عليه أن يتجنب ما يتجنبه الصائم وإلا فليس صوما.
واضح الحته دي؟ هو لما استدل قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها، يعد مكانها يعني يذبح واحدة غيرها. هم قالوا طيب طالما أمر النبي بأن هو يعيد الذبح يبقى فيها وجوب، قالك لا، هو أنا دلوقتي قمت أصلي ركعتين نفل ينفع ما توضاش؟ طب ينفع اصلي ركعه من غير مثلا ما اقرا فاتحه الكتاب؟ لا بد ان اتي بشروط الصلاه كامله من وضوء وطهاره واستقبال قبله وستر عوره الى اخره، حتى لو كانت الصلاه نفس ها، لكن شروطها كصلاه لازم اتي. كذلك الاضحيه ليها شروط، النبي وضع عليها شروط، مش شرط الوضع عليها شروط تبقى واجبه، لكن عشان الاضحيه تكون سنه وضع عليها شروط، قال تصبح قبل الصلاه يبقى ما فيهاش عيوب، الحاجات اللي نجيبها كلها تبقى شروط. فوجود شروط للعمل ليس دليلا على وجوب، وجوب شروط العمل ليس دليلا على وجوب، بالدليل ان في شروط للصيام الفرد. انا لو جيت اصوم نفل، طب ما نفس القصه، لازم اصوم الفجر لغايه المغرب، ولو فطرت اكلت بعد الفجر واكلت قبل المغرب الصيام يفسد. مفسدات الصيام ومبطلات الصيام في الفرد هي النفل. طب كوني انا صايمه نفل، هل ده يعني ان انا اخرج عن الشروط؟ يبقى في شروط لصحه الصيام ما اقدرش اخرج عنها. وكذلك الاضحيه ليها شروط ما ينفعش اخرج عنها. حتى لو الاضحيه هناك، فده مش دليل على وجود الاضحيه، الدليل هنا ما ينفعش نظم الراجل ده. يبقى اول دليل ان الحديث مختلف في تصحيحه والراجح ان هو موقوف. الدليل الثاني وجود شروط للاضحيه لا يعني ان هي واجبه، لكن دي شروط الطاعه او شروط العمل، كل عمل ليه شروط سواء كان واجب او سواء كان نفل. طيب نعم، فدي اول حاجه خرجنا بيها عن ايه؟ يبقى تاني ده سبب، تاني حاجة أنا بقول لا ده مش واجب بالدليل ده، الدليل اللي بعد كده قرأت:
وكذلك من أراد أن يضحي فعليه أن يأتي بشروط الأضحية، ومنها أن يذبح بعد الصلاة كما أمر الله تعالى، وكما جاء في حديث سفيان البجلي الذي ذكرناه آنف. قال القرطبي في المفهم: ولا في المفهم ولا حجة في شيء من ذلك، وإنما المقصود بيان كيفية مشروعية الأضحية لمن أراد أن يفعلها، أو من أوقعها على غير الوجه المشروع خطأ أو جهل، فبين له صلى الله عليه وسلم وجه تدارك ما فرط منه.
بس ده اللي ده المقصود، واحد ترجيح. طيب هي سنة وسنة مؤكدة وشعيرة مشاعر المسلمين، لا ينبغي أبدا يعني أن تترك لمن له ساعة أو له قدرة، لا يتركها أبدا. واحدة تقول تطلع لحمة عشان أوفر، طب ما هو الغلابة مش عارفة إيه، طب ما أخد الفلوس أتصدق بيها، لا دي شعيرة مشاعر المسلمين لازم تظهر. إذا في إمكانية لازم تظهر، في ناس ساعات تقسى بالمخ، أصل أنا لو جبت الخروف وذبحته ولما أجي أطلع صافي اللحمة بتاعته مش هيديني كذا، لكن بفلوس نفسها ممكن أجيب لحمة ضعف الخروف، ده صح بالعقل، بس أنت بتسقطي شريعة من الشعائر، شريعة من يعني شعيرة من الشعائر اللي هي للمسلمين، فازاي احنا نسقطها؟ لا اذبحي حتى ولحم اقل يبقى فيها بركه، ونحن نقيم شعيره من شعائر المسلمين لا ينبغي تركها لمن له ايه سعه، لان في ناس بتبقى عايزه تعمل خير اه بس تقيسها بالعقل، تقول لك الخروف على المذبحه بنصفيه ما فيهوش اجيب لحمه اجيب بيه مش عارفه هدوم اعمل، لا هي زي بالظبط زكاه الفطر نفس القصه دي، بتقول طب ما ندي الفقير بس مفيش اصلا طعام صاع من طعام خلصنا، ما نقعدش نفكر وندخل عقولنا في مسائل الشرع حددها ووضعها بشكل معين تخش العقل. طب ادي له فلوس، لا عندك الفقير يديله فلوس طول الوقت، بس هو في الوقت ده قال لك طعام، في الوقت ده قال لك ذبيحه، في الوقت ده شرع وتشريع من عند الله، ما ندخلش فيه عقولنا كما انزلنا يعني متى. نعم تفضل. فليقعد فليقعد عادي الحديث. ما هو ده لسه بقى بيه عشان قالوا ذبح قبل الصلاه فليصبح فليقعد مكانه، قال لك يبقى يذبح واحده ثانيه يبقى دي عن وجوب. لا
ما مزبحش
اصلا. طب ايه المشكله؟ هما اللي مش هيذبح، مش كل امر بيجي على الوجوب، الاصل في الاصول الفقه جماعه الاصول بيقول لك الاصل في الامر الوجوب الا ان ياتي صارف، خلاص كده الا ان ياتي صارف، مفيش حاجه عندي هنا دليل على انها واجبه، النبي صلى الله عليه وسلم اصلا قال من اراد ان يضحي فليذبح هي مش الامر، فاذا حللته فاصطاده. هل هنا الصيد بعد ان انا اتحلل من احرام امر؟ طيب الامر مش كل امر جاء في الشرع، مش كل الامر جاء في الشرع على الوجوب، الاصل الامر الوجوب جميل، لكن قد ياتي صرف صرف الوجوب للاستحباب بقرينه اخرى من دليل اخر، فانتبه الحته دي. الصرف من اراده، النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراده وضحى عن امته وعن امه محمد، ويعني ما جابليش حاجه معينه بعينها ان انا اقدر اقول ان هي واثر ابو بكر وعمر ان هم ضحيوش، واثر اللي بعده انه قال انا اترك التضحيه خشيه ان تفرض عليكم، اثار الرغبة عن الصحابه ان كانوا يتركوا التضحيه الضحيه بسبب انه تفرض على الاخرين. اتفضل يا بعض.
الجزاء الشاتي عن الواحد واهل بيته في الاضحيه،
لو اقل شيء الانسان بيضحي بيه اللي هي شيء تجزي عن بيه ان الرجل واهل بيته، هي واحده، هي دي بقى احنا كده اقمنا السنه. الزوجه ما لصوره الحال وعندها مال وعايزه تذبح مفيش مشكله، بس هي اقلها ايه؟ شيء تجزي عن ايه؟ عن اهل البيت. لكن عايز يذبح يعني عنده ابن كبير وهو ليه مال مستقل وعايز يذبح طبعا من امانة كله خير يعني.
طب هي الزوجه هتجزي عن زوجها لما الزوج
لا تجزي عن زوجها، زوجها بيقول الزوج هيذبح والزوجة كمان عايزة تذبح ليها مال خاص، زوجة غنية معاها فلوس وزوجها بقى ذبح، هي عايزة كمان تقيم الشعيرة دي وعايزة تاخد الأجر وعايزة تذبح مش مشكلة. أه؟ لكن هي مش هتغني عن الزوج، هو الزوج الأصل في الموضوع إلا إذا كانت الزوج فقير وما عندوش سعة وهي غنية ممكن خلاص، لأن هو سقط ابنه عليه ما عندوش أضحية، هي أصلا مش واجبة، بس أقصد يعني حتى سنة هو كده ما يعني لم يقصر، هو ما عندوش مال لا يملك والزوجة اللي عندها خلاص. ممكن عشان انتوا عيله واحده، ما هي لو الشاه بتجزع عن العيله خلاص يعني ممكن انتوا تجمعوا على بعضكم تجيبوا شيء مش مشكله. اتفضل.
يجوز ان يضحي الرجل بالشاه الواحده عن نفسه وعن اهل بيته، وقد جاء في السنه بذلك. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش الأقرى أن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هل أمي المدية؟ ثم قال اشهديها بحجر، ففعل، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. وعن عطاء بن
يسار السنة أن الرجل يسبح ذبيحته غيره، ده الافضل يعني ان استطاع ان يجد فيها مشقه على نفسه فيبقى يعني الجزار يكون من الخمس، هي السنه ان هو يسبح بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
معلمه الذبيحه تبقى واقفه ولا نايمه؟
لا على جنبها طبعا، الذبيحه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلها على الجنب والناحيه الثانيه ما تشوفش السكينه، وفي اداب للذبح لانه الله كتب على ايه الاحسان في كل شيء. فاذا اراد احدكم ان يذبح كبيرا ذبيحته ويشحذ ايه؟ السكين يعني يبقى السكينة تبقى حامية جدا والذبيحة على الناحية التانية وحرام ويقسم ان يقف واحد يسبح قدام بيت بعد الدوائر يعني يجي الجزار يوقف 100 خروف وعمال يذبح واحد واحد قدامه ده كده حرام لانه النبي صلى الله عليه وسلم عن كده لانه لما بيشوف ده بيبص بعينه وهو بيخاف لكن ياخده على جنب وعلى جنبه ويشحن سكينه وما يشوفه اول ما بتتحط السكينه بفضل الله ما يحسش بحاجه بعد كده ودي من رحمه الله نهائي زي ما الناس فاكره يعني يقول لك انتوا مسلمين الاجرام اللي بتذبحوا الحيوان والحرام صعبوهم بقى الكهربون والعك بتاعهم ده سبحان الله الام الكهرباء مؤلمه جدا لان بتكهربوا اللي هم بيقول لك ده افضل بالعكس اولا اراق الدم بياخد كل الميكروبات اللي في الدم العلميه وبتنزل فكل الميكروبات والامراض بتروح لما بيصعقوا وهي اللي بيحصل الدم بيتحبس فيه الميكروب فبيجي لهم مصايب ويجي لهم امراض الحيوان ما بيتقلبش زي ما هو فاكر التنطيطه اللي بتشوفيها مع الفرخه او مع الذبيحه دي الاكسجين لما بيتحبس في الدم لكن هو نفسه ما بيتقلبش ده ارحم الراحمين سبحان الله تعالى ما بيتقلبش خالص ودي هم اللي اثبتوها على فكره مش احنا حته ان الحيوان ما بيتقلبش وهي ان هي دي تنطيطه الاكسجين اللي عندهم هي مش عندنا لكن احنا مش مستنيين ما يثبتوا لنا احنا عارفين الله ارحم الراحمين وان يمكن سبحانه وتعالى يعذب حتى حيوان بهذه الطريقه لكن هي ما فيش الم اطلاقا لكن اهو يعني فده طريقه الذبح حتى الاحسان في انه حيوان ما يذبحش قدام حيوان. عن عطاء ابن يسار قال سالت ابا
سألت
الانصاري
عن عطاء ابن يسار قال سالت ابا ايوب الانصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كمطر. وعن ابي عقيل
يعني في السنه الواحد لما يذبح الضحيه بتاعته ياكل منها يعني ياكل ويطعم الاهل ويوزع مش بس للتوزيع لا ممكن تاكل منها بالسنه وتولها حد عن من اهلك او حاجه وبعد كده وزعها اللي انت عايزاه او وسعها بفرع نعم لا التلت والتلت دي مالهاش دليل ولا بصلص مش عارفه الاكل بصلص الاقارب بصلص منين تقسيم الصلص دي مالهاش دليل خالص النبي صلى الله عليه وسلم قدامنا احاديث اهي صحيحه صريحه الذبح والاطعام منها واطعام الاهل منها ما جاء فيها حديث سلسل ولا سلسلين احنا متفقين احنا ماشيين بالدليل حد عنده دليل على الثلاث اسناد دي ما فيش دليل يبقى نتوقف والاصل العباده توقف حتى ياتي دليل ربنا على كده الحمد لله صح كده ولا اوعى هذا ضل في السواد حتى ما مات ده منهجنا وده حياتنا طيب
عن ابي عقيل عن ابي عقيل زهره بن معبد عن جده عبد الله بن هشام وكان قد ادرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به امه زينب بنت حميد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايع فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير فمسح راسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحده عن جميع اهله
يبقى كل الاحاديث ديت انه الشاة الواحده تجزئ عن الايه عن الاسره او البيت الواحد
البدنة والبقرة في الأضحية عن كم تجزئ عن جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وفي رواية حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة
خلي بالك يبقى جاء هنا البعير هو الجمل أو الناقة عن سبعة وكذلك البقرة خلاص هيجي معانا حديث في الترمذي دول حديث في مسلم حديثين دول في مسلم هيجي حديث في الترمذي وفيه انه البعير يجزئ عن 10 روايه جابر هنا اقوى ليه؟ لان احنا قلنا في مصطلح الحديث اذا قال الثقه هو اوثق منه فمراجع روايه ايه؟ الثقه طيب نعم حضرتك
هي
بس ساعات
بتقول ان هي وابنها وجوزها طب الابن مثلا ليه
مستقل؟ لا مش الابن المستقل، احنا قاعدين في بيت واحد، ولد صغير معاه فلوس محوشة من مصروفه، ايا كان الام عندها جزء من مالها الخاص بيها والاب كذلك، لكن هم على بعضهم ما يقدرش كل واحد يجيب فلوس ب 2000 جنيه. اه. فهيجمعوا من بعض للاسره الواحده، ممكن مفيش مشكله. اه
مفيش مشكله.
الابن لو ليه ذمه ماليه مستقله بس، خلاص هو لوحده يبقى ليه ذريعه خاصه باهل البيت.
معلمتي مش حضرتك قلت لنا ان البقره تجزى عن سبع اشخاص.
طيب انا قلت ايه؟
سبعة يعني
هو ابناء من سبعة لا ده سبعة انا عايزه كل يعني السبع يجزء عن شاة سبعة عن البقرة عن سبعة يعني ايه؟ يعني السبع يجزء عن شاة يعني سبع بيوت يشتركوا في ذبح بقرة سبع بيوت فاهماني؟ مش سبع اشخاص سبع بيوت، يعني سبع بيوت عايزين يجيبوا بقره كبيره على اساس اللحم يبقى اوفر، بدل ما يبقوا سبع خرفان كل واحد واحده هيطلع هينضف كتير. فاحيانا في ناس تقول لك طب هي برضه سنه، ما خرجناش عن السنه، سبع بيوت يشتركوا سبع عائلات، كل عائله تدفع جزء ويشتركوا في بقره او في ناقه تجزي عن ايه؟ عن السبع بيوت، كل بيت ياخد سبع ياكل منه ويتصدق وزي ما قلنا بنفس التقسيم. اتفضل.
تعقيب وترجيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور منهم أحمد والشافعي وأبو
عرفتيش أساسا الجمهور العلماء 280 ذهب أهل جمهور أهل العلم
ذهب ما قرأتش في حديث ابن عباس
معلش
عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة ذهب جمهور اهل العلم الى ان البدن والبقره تجزئ
عن الحديث ما تحت انا كذلك في الحاشيه تحت في الكتاب ان اخرجه الترمذي وابن ماجه واحمد وغيره وبعدين قال البيهقي في معرفه زهير بن ابي زهير عن جابر في اشتراكهم هما ايه قال مع في حديث جابر اقوى اقوى ليه لان حديث جابر رويه في مسلم وحديث ابن عباس في الترمذي فمخالفه الثقه ان هو اوثق منه فبناخد ايه الاوثق وجميع العلماء عن البدن والبقره تجزئ عن سبعه رجال فيجوز ان يشترك سبع في بدنه او بقره ها وحجتهم
حديث جابر المتقدم اول الباب وهذا مذهب الشافعي واحمد وابي حنيفه واهل الظهر وقال مالك لا يجوز الاشتراك في البدنه او البقره الا لاهل البيت الواحد فيضحي بها الرجل عن نفسه وعن اهل بيته ويرد هذا القول بحديث جابر المتقدم في الباب.
طب الامام مالك يقول لك لا ما ينفعش سبع بيوت يشتركوا ده واحد واهل بيته طبعا القول مردود بحديث جابر احنا اتفقنا ان العلماء الاكابر زي دول قد يكون لم يصل له الحديث او فهموا بلد اخر فيعني ده يقدم القدر والعلم لكن احنا ماشيين بالدليل. نعم.
وقال بعض اهل العلم ان البقره تجزي عن سبعة والبدنة عن عشرة وحجتهم حديث ابن عباس المتقدم وهذا ما ذهب اليه بعض اهل العلم.
طيب دي هنا ده نزاع بين اهل العلم عن سبعة او عشرة طبعا مراجع عندك في صفحة 282 تحت كده.
الذي يرجح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور منهم أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر من جواز الاشتراك في البدنة والبقرة سواء كانوا أهل بيت واحد أو بيوت متفرقة لأن أهل الحديبية كانوا من قبائل شتى.
هذا رد على الإمام مالك إن هو يعني أهل الحديبية ما كانوش كلهم من مكان واحد ولا بيت واحد كانوا قبائل مختلفة وكان فده رد عليه يعني أنا ذكرت الحتة دي عشان رد على القول. نعم.
لأن أهل الحديبية كانوا من قبائل شتى وكانوا يذبحون البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة كما تقدم من حديث جابر وأرى صحة ما ذهب إليه الجمهور من أن البقرة والبدن لا تجزئ عن أكثر من سبعة لحديث جابر المتقدم والله تعالى أعلى وأعلم.
شوفي الكلام دي احنا متقبلين كده فيش مشكلة؟ نفسي بقى تتقبلوا كده من كل حياة كل المواضيع يعني بص قلنا ايه المسألة دي كده ذهب إليها مين؟ أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأهل الظاهر والإمام مالك القول المخالف فإحنا خدنا قول الجمهور وأدلته كده مش بالكفر العالم استدل له لا يستدل به وخدنا قول الجمهور عشان هم اللي معاهم الدليل الأقوى وقول مالك مردود لأنه في المسألة دي لأنه مخالف للحديث وللوحي. شوف الهدوء إزاي؟ طب خلينا نطلع دلوقتي أقول لك إيه لا والله قول العثيمين مردود عشان في قول تاني وتالت قول العثيمين مردود إزاي يعني؟ قول الشيخ مثلا ابو اسحاق مردود عشان في علماء تانيين يقولوا كذا قلت ازاي بقى؟ هي دي حته الخلل اللي عند كتير مش قليل مش طلاب العلم مش قليلين هو ده الخلل الفظيع ان عادي جدا تقبلنا ان كلام الامام مالك مردود مش صوت طلع ولا نفس وقع ها النهارده لو جيت قلت لك كلام الشيخ الفلاني مردود ها الدنيا تقوم ولا تقعد ليه؟ ايه الخلل جاي منين؟ ليه؟ ما انا لما بقول الكلام مردود مش انا اللي برده، ده انا بقول لك في علماء تانيين، يعني انا بقارن بين مجموعه علماء انا ماليش دخل في القصه. يعني بقول العلماء دول قالوا والعلماء دول قالوا، فالفريق ده اقوى من الفريق ده، نفسي ادخل جوه دماغ طالب العلم وافهمه ليه لما باجي عند حته شيخه او الشيخ اللي بيحبه ما بيتقبلش. حميه الجاهليه؟ يبقى نسال الله ان اتوب منها. ما ينفعش ان ابقى اختي كانت تقول قول العثيمين لاخته معاه، قالت مساله معينه بتقول لها لا ده العثيمين، طب ما العثيمين عالم دليل. بس هو ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله يبقى عنده دليل ولا يوصف في هذه المساله وغير علماء اصاب؟ يعني هم علماء قدام بعض، احنا مالناش دعوه خالص. احنا ساعي بريد بنوصل اقوال اهل العلم. ايه المشكله من فريق من العلماء يبقى ليه قول راجع عن فريق عن العثيمين؟ ايه المشكله؟ لا ما بتتقبلش، خلاص هي بتحب العثيمين ولا تقبل الا قول. هذا حميد جاهليه وتمزق وتحزب ما احنا ناهيين عنه تماما. انا عملت لك الفقه النص من اول لاخر الست مجلدات ما تلاقيش مشروع عالم. ابدا. كل واحد حسب المسألة المفروض تطبق على كده. وللأسف لغاية النهاردة بلاقي برضو إن بعض الطالبات لو كان كلام يخالف شيخها اللي بتحبه أو الشيخ اللي هي بتميل إليها بقلبه لا تقبل هذا. ده مع طلاب العلم كمان أشد، الرجالة بقى كمان أشد. يعني تعالى كده بقول لأي تلميذ من تلامذة الشيخ مصعب أصحابه والشيخ مصطفى العدوي، أي تلميذ من تلامذة العثيمين ابن باز، أي تلميذ قولي له تعالى في قول مخالف لشيخك ياكلك. يعني هذا اللي بقى والعكس. وممكن بقى تلميذ يسب في الشيخ كمان. إيه الإفراط والتفريط ده؟ يعني إيه عدم مش عارفين عن توازن ليه؟ يعني إفراط في المحبة لدرجة إنه يعبد الشيخ، لا تفريط وقلة وسوء أدب فممكن يعني يتعدى على الشيخ. ليه مش عارفين عن توازن؟ يعني ليه مش عارفين نمشي على منهج صح؟ ايه الخلل؟ عايز انا نمشي يعني نفس الشعب اللي خلل غير الحميه. طب الحميه وزناها وبينا ان دي حميه ما ينفعش. هو انا كل النهارده اقول لك لا قول العثمانيين في المساله دي مردود، لان مثلا قول الشيخ مخالف للشيخ مثلا ابن تيميه، هو معنى كده ان انا كرهت الراجل؟ يعني كرهت انا العالم ده مثلا انا قصت القدر؟ لكن الشيخ الاسلام التيميه في المساله دي اقوى. طب كل ست تبقى شيخ الاسلام التيميه ورحت رايحه الامام احمد يبقى انا كنت بكره الشيخ الاسلام التيميه؟ او بقلل القدر؟ احنا مش هنا الدليل. احنا قدوتنا وصوتنا ونبينا وحبيبنا وخلاص عصمنا. وكل العلماء هم عارفين كده، هم نفسهم بيقولوا كده وكل اللي بيجتمعنا ليه؟ ايه الخلل؟ في مشكله. فانا بس عقبت عشان لما الامام مالك مفيش نفس طلع في القاعه نقول قول الامام مالك مردود. بص عادي جدا مش عيب كمان خالص. طب ليه ما نتقبلش؟ لما نيجي نقول بقى عالم او العالم اللي في الاوضه دلوقتي مش ممكن يوصل الامام مالك، مفيش حد دلوقتي على وجه الارض بدرجه الامام مالك، ده شيء مش محتاج يعني كلام. طب ليه؟ يعني احنا بنرفض الاعلى ببساطه كده نرد كلام الامام مالك، واللي قال ان كلام الامام مالك بمراحل مش هدي نرد قوي. ليه؟ الاخت اللي عندها عقيده دي اسال نفسها ليه؟ يعني ايه انا قادر اقول لا مش هاخد كلام مالك، ولا مش هاخد المساله اللي بعدها بالشافعي، ولا مش هاخد يعني اكمل العمليه دي ببساطه كده بقول مش هاخد قولهم. طب مش معنى الاقل منهم بكتير بمراحل احنا مش متقبلين ان احنا نرفض قولهم وناخد قول غيرهم الاعلى منهم او الارجح منهم في الكلام؟ ايه الخلل يعني؟ سبحان الله. فاسال الله ان يعلمنا ويعني ويفهمنا ويزيل هذه الجاهليه اللي دي كلها راس جاهليه، ان انا اتعلق بقول شيخ او بقول عالم ولا اقبل الا قول الشيخ والعالم اللي انا بحبه، دي راس الجاهليه. ده حميه ملهاش اي يعني سبحان الله. حبك للشيخ تحترميه تحبيه توقريه توري كتبه توري كل ده، لكن اذا اخطا ننبه على الخطا، اذا زلت مساله نشوف العلماء اللي ردوا عليه فيها. لكن هل يقبل ان انا اخد عمياني كده الشيخ عامر منزله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يغلط. ما هو كده حطيت منزله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معتقد ان اي شيخ على وجه الارض اي كان بعث نبي الى تقوم الساعه ما بيغلطش، يبقى انت حطيت منزله النبي صلى الله عليه وسلم. الحته دي يعني اسال الله يعني ان يعني يعلمنا ويفهمنا توضح عندكم يعني. نعم.
طب انا مقلده للشيخ في مساله فقهيه،
تقلدي تقلدي يكون معاك مفيش علم وقلدت الشيخ مفيش مشكله خلاص كده. بس الشافعي بيقول كده يعني فحوا كلامه مش نصا، انه لا حجه لاحد استبانت له السنه ان يتبع غيره. مفيش حجه الا الله. الست اللي في الشارع اللي ماشيه وفتحت التلفزيون يا عم الشيخ هو الاضحيه ايه ولا واحد اثنين ثلاثه، دي مقلده خلاص مفيش حاجه. انت طالب علم جيت وسمعتي وانا بقول لك الدليل واحد اثنين ثلاثه، ينفع كده بقلد الشيخ؟ ما ينفعش قلدي هنا طالما بان لك الحجه، ما ينفعش قلدي معلمتك ولا غير معلمتك، ما ينفعش ما ينفعش. التقليدي امتى؟ لما اكون بقول لك على الدليل. مين المعذور في تقليدي؟ اللي في الشارع اللي ما عندوش علم. لكن انا معلمتك بقول لك كلام من غير دليل، ما ينفعش تقلديني ابدا ولا تمشي ورايا. انا بقول لك اهو انا متابعين، اياك تمشي ورايا من غير دليل. انا اول واحده طبعا منك وياك اقول يا رب ما اعرفهاش. كل جلسه كنت بتكلم عن الدليل، انا بقول لك دلوقتي انا هبرع منه. ببرع نفسي يا الله. قال الله قال رسول، ما ينفعش تقلديني. تقلديني لما اقول لك الحق، انا بقول لك هو الاضحيه سنه وجبه. ليه؟ واحد اثنين ثلاثه، مين اللي قال كده كمان؟ لا ده مالك والشافعي وابو حنيفه والجمهور. يعني مش كلام انا، يعني بجيب لك الدليل الكتاب والسنه واقوال الائمه، يبقى انت مش بتقلدينهم، انت معاكي دليل. واحد معاه دليل ثاني؟ يبقى معاه دليل مخالف لدليل وريهولي. فانا بقول لك اي مساله ما ينفعش تقلديني فيها، لا انا ولا غيري. لابد يكون معاك الدليل. هتسالي امام الله لان انت طالبه علم. نعم.
طب احنا هنعمل ايه بقى في اولادنا اللي
بيعلموهم
في الازهر وكل شيخ
في مذهب وكل معلش انتوا اتقوا الله يعلمكم الله، اولادك اللي بيتعلموا غلط او بيعلموه المذهبه او بيعلموه انهم يتبعوا مشايخ معينه، تعالي انت بقى وانت وهو صغير كده انت وراه على طول انت متابعه بقى. تيجي تقولي لا والله ده كذا وده كذا، وتعلمي اللي انا قلته لك ان انت تمشي زي ربنا. هيتعلم باذن الله. يلا وقع.
هو شيخ لما علمتي مع الموس حضرتك علمتي
ربنا يكرمك
ربنا يكرمك يرد الامام مالك يقبل ان ده معه الدليل وده معه
مش لا معهمش كده لان الشيخ ما بيعلمش الطالب من صغره دي قدامها فتحصل في الشيخ لعلمك الشيوخ اللي يعني مش كل الشيوخ بيعلموا او كل الدعاه رجال ونساء بيعلموا الرواد بتوعهم اللي هو ما يرتبطش بيه لا الشيخ بيقعد عايز الطالب يرتبط بيه هو وده غلط عايز يرتبط منه بيه هو يبقى هو الطالب تبعه ما يروحش يمين ولا شمال وده غلط كبير وده غلط الشيخ اللي قاعد او الدعاه اللي قاعد عايز الناس ترتبط بيها هي وترتبط بكلامها هو وما ينفعش تغير كلامها دي ما بتدعيش لنفسها بتدعي نفسها تدعيش لله لان بيدعو لله يجب ان الحق يظهر ولو على يد غير الشافعي قال وددت واقرب بالمقاريب وان ترشد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوا وددت امير الشافعي ولا يكسب اليه شيء وغيره كان يقول لبنى عمر بن عبد العزيز يقول وددت ان يقطع جسمي بالمقاريب وان ترشد السنه فهي مش قضيه ان انتوا تبقوا اتباعي تاخدوا كلامي يبقى انا بدعي نفسي مفيش اخلاص لكن المفروض الداعي قاعد او الداعيه قاعده بيعلموا الناس يتبعوا كتابه السنه والنبي والائمه مش يتبعوا هو الشيخ والاداه مش كل شيخ بيعرف يعمل كده ومش كل داعي بيعمل كده فبيطلع الطالب مرتبط بشيخه مرتبط بكلامه حتى في شيوخ بيتكلموا وما بيقولوش ان الكلام ده مش بتاعهم انا بحسها كتير بسمع شرايح كتير وبقرا كلام كتير الاقي الشيخ بيقول كلام مش بتاعه وما بيقولش ان هو مش بتاعه يعني كلام المقيد كلام المترجم حافظاه كلام اللي قال كذا ولا يذكر فالطالب يتصور ده كلام شيخ وده غلط المفروض تقولي كلام لحد تنطقي ببركه علم وامانه قال ابن القيم قال ابن تيميه قال الشافعي ايه المشكله؟ انا ما قلتش حاجه خالص مش مهم ان انا اقول مش مهم ان انا اقول المهم الناس تستفيد والناس تعرف ونزيد جهلهم ونكشر العلم بس انا الشخصيه بتاعتي ان انا اقول وان انا بقى اعلى وان انا لا دي حظ نفس القضيه طبعا برضه خطيره بتحصل من بعض الدعاه وبعض المشايخ انهم بيربطوا طلاب العلم بيهم الخطر اللي انا بعمله واللي زي بيعمله ان انا بربطك بالكتاب والسنه والدليل ليها اثر سلبي وحش جدا هي ايه؟ تجرؤ بعض الطلبه على الشيخ وعلى المعلم دي مشكله الشيخ بيبقى عارف كده عشان كده بيقول لك ما تتجرؤوش عليا لان لو علمته للدليل اول ما الجواب خلاص تطلع يهب الشيخ هو وده بيحصل وحصل معانا وشفت كام واحد حصل كذا اخت عملت ازاي بس بقى ده يا ريتها انها بتردني بدليل قلت لها يا سلام جزاك الله خير قاعده جنبي كده احطها على راسي الا انها بتاخد المساله ان كله ياخذ القوليه يا رب واهم حاجه رسول واهم حاجه نبي تاخد الحته دي يكون هي عند استعداد لسوء الادب هي شخصيه قلمت الادب الاول هي عند استعداد لسوء الادب فعايز تجرأ على ايه؟ على المعلمه فهتقوم طالع حتى بدون دليل فالشيخ بيخافوا من دي فما بيرضوش بعض الشيخ ما يرضاش يربط الطالب بالدليل يربطه بيه هو هو انا بقول لك كده وقول له كده ده غلط الثاني لها سلبيه اللي انا بعمله ده ليه سلبيه ان بعض الطلبات بيتجرأوا ويغلطوا شفتوا انتوا في الفرقه بتاعت الحاكم طلعوا على النت وغلطوا قال ادابهم كل ده بس مش مهم شويه ايه اللي ادابهم شويه غلطوا فيا بس مش الحق يعني انا مش عشان حظ نفسي او ما وقع الطالب وقع الدنيا ده ما ينفعش ده ما ينفعش تشتم تقل ادابها بتحتسب عند الله وطبعا دي ما تقولهاش هما يعني الناس النوعيه زي دي اللي هي ابنه ما بيعملوش هما خلاص لان بالعلم هنا بالادب طالما واحد وصل سوء الادب والتجرؤ على صاحب الفضل عليه مستحيل هيقف مستحيل مهما عيل هيقع تاني خلاص دي بتبقى نهايه البدايه بالنسبه لها يعني فمش هي دي قضيتنا فاحنا عايزين نوصل لدي ان شاء الله انا بحسبكم على خير وانا في حب لله في المجموعه دي خاص حقيقه فعلا انا بعينها في كل مكان فاسال الله سبحانه وتعالى تكون مجموعه مباركه ما يخرجش منها حد ابدا الا على منهج اسال الله سبحانه وتعالى يستجيب دعائي لكم يعني
طب معلش في اشكاليه معلش الشيخ المشكله ان احنا عندنا ما نعرفش الفرق بين الادله ما عندناش
القدره
ان احنا نرجح بين
الادله ده في البدايه ممكن في الاول ما عنديش القدره انك ترجحي انا برشح لك دلوقتي بقول لك انت ترجحي ولا بقول لك امشي معايا بالراحه
انا اقصد ان ممكن مثلا
بعلمك بقى بعلمك وهو الشيخ عشان يتصدر لمساله فقه من غير ادله من غير مذاهب ما يتصدرش اللي ما عندوش العلم ان هو يتكلم في المذاهب ولا ما يتكلمش يا جماعه مش لازم اقول كل حاجه كل دي اتكلم على قد العلم اللي عندك هي مشكله ان الداعي يخرج عايز بقى السكر وعايز بقى صحتين وعايز العالم طب ما انت مش متقن لكل ده فهو مش احيانا مع الدليل هو بياخد قول العثمانيين قاري فتاوى اللي مش عارفه مين عنده حته من هنا ما عندوش العلم الكامل بالفقه فيجي يقعد يتصدر ما عندوش الادله كلها فيقوم قايل لك جايب لي قول العثمانيين قول الناس قول للالباني مثلا الرد مثلا يعني بدون ما يعرف الاقوال الثانيه زي ما كنا بنتكلم فقط بين النبي والرسول. قلت له عثمان قال كلام، شيخ الاسلام قال كلام، في اقوى في اربع اقوال تانيين. والخمس اقوال مختلفين في الفرق بين النبي والرسول. ازاي؟ اللي ما عندوش ايمان بالمساله هتخرج تقول لك بس قول العثمان وخلص. فكل واحد يدرس دي شغله الداعي بقى، المفروض ما يطلعش يدرس الا شيء هو متقنه او شيء ربنا فتح عليه فيه. فانا لازم قاعده معاك، انا ما لكيش فرقه من الادله، انا ماشي معاك اهو واحده واحده. قال ايه؟ قال الله. الحديث قال رسول الله. صحه الحديث في مسلم. الثاني في كذا. ما تدكيش قدره، ما تدكيش الكتاب، قلت لك واحد اللي ذاكر. من قاعده بفرد معاك الادله اهو بمنتهى البساطه وبعيد وبزيد ومره واثنين وعشرة في اكثر من كده. فانا ما قلتلكيش استدل لوحدك، انا بقول لك اهو الطريق اللي بنستدل بيه اهو. وفي نفس الوقت بنقول الراجح من اقوال العلماء مش الراجح من مين يعني.
معلش ممكن اكمل السؤال؟ انا اقصد ممكن الشيخ برضه يجيب دليل وقال الله قال الرسول، ومثلا المعلمه جايبه دليل قال الله قال الرسول.
لا، المعلمه ما جابتلكيش قال الله قال الرسول وسكت، ما حصلش.
خلاف
ما حصلش، بس كل تقل ما حصلش. هو يقول قال الله قال الرسول، يقول لي زي مين اللي فهم كده؟ ما انت يبقى انت وقعت منك الحته بفهم سلف الامه، وقعت منك. ما هو كل يوم قال لك الرسول، لو قعدت مع الشيعه يقول لك قال لك الرسول، ولو قعدت مع المرجئه يقول لك قال لك الرسول، واي فرقه بتضلل يقول لك قال الله قال الرسول. احنا عندنا ضابط بفهم سلف الامه، مين اللي فهم كلامك من الامه كده؟ انت بتقول قال الله قال الرسول، مين اللي فسر الايه دي من الامه؟ مين من الصحابه اللي قال لك التفسير ده؟ ها؟ مين الاكابر العلماء المفسرين اللي فسروا كلامك؟ انا بجيب لك الاكابر هنا في الكتاب. بقول لك ابن عباس قال، وابن مسعود قال، والطبري قال، وده قال، جايب لك اكابر. أما الشيخ يقعد يقول قال رقم الرسول، طب فين أدلتك؟ أيوة فين يعني مين اللي قال الكلام ده؟ أنت بتقول لي آية، مين قال اللي بتفسرها كده؟ ما الآية ممكن يكون لها كذا وجه في التفسير، والوجوه نفسها فيها ترجيح. يعني الآية ممكن يكون لها العلماء فسروها بعدة تفسيرات، وفي واضح في التفسير. زي حوض النبي، هو الكوثر ولا هو رحمة الجنة ولا هو خير الكثير؟ الإمام القرطبي بين 16 قول في المسألة. 16 قول. الاخ بقى والداعي قاعد بيكلم بي 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 الناس، مش تعرف الكلام ده الاول لما تخرج الناس؟ ولا تقول ايه؟ اذا مسالكوا كده اصل، يعني انا باجي اتكلم في مساله بفهم ده الا لو فهمت اقوال العلماء، مش مع دماغي كده مع نفسي بقوم قايل القول كده واطير. لا، اقول ده قال وده قال وده قال وده قال، الادله هي مفتوحه مبسوطه، ودول كلهم اكابر اهل علم بتاع. ما تقوليش المعلم قال قال رقم الرسول والشيخ قال قال رقم الرسول، لا كده انت ظلمتيني. انا ما قلتش قال رقم الرسول وسكت، انا جاي بفهم السلف الصالح من الصحابه والتابعين وانت راضي احسان. انا ما قلتش قال الله قال الرسول في اي مساله وسكت، ما حصلش لا في العقيده ولا في الفقه ولا حتى ما كنت بدرس مصطلح حديث ولا حتى في لما كنت بدرس حديث ولا ايام كنت بدرس اصول فقه. مستحيل اي ماده بدرسها اقول قال الله قال الرسول اسكت، مش قله الدليل او ضعف الدليل حاشا لله ما حصلش، لكن لازم اقول مين اللي فهم كده؟ مين اللي قال لك ان الايه معناها كده؟ مين اللي قال لك ان الحديث ده كده؟ لازم هتلاقيه عندي ده منهجي. اسمعيني من اول ما ابتديت لعلاقه الله، فما تقوليش الشيخ بيقول قال الله قال رسوله عليه وتقول لا كده انت بتظلميني. لا
دلوقتي احنا بنقول ان
الامام مالك اخطا
في المساله دي، لان ممكن ما يكونش دليل
صدق احنا اللي او ممكن يكون شاف الحديث بوجه.
يعني لما دلوقتي اثنين شيوخ معاصرين، طب انا قلتها لو تلاقي ادله بتتكلم واحد والاثنين
مستحيل الادله تتساوى. وتحداك اتحداك تحدي كده الشمس اللي طالعه في رابع النهار، بتقول لي شيخ معاصر وشيخ معاصر وده بيجيب لي ادله وده بيجيب لي، اتحداك اتحداك. اذا كنت بتتكلم عن مسائل الاعتقاد مستحيل، ما فيش اختلاف في العقيده. اذا كنت بتتكلم عن كده ممكن ده يبقى معاده ليه وممكن يبقى معاده ليه، السؤال بتاعك يختلف. اذا كان في مساله الاعتقاد مستحيل شيخ يخالف شيخ يكون اهل السنه وجماعه، لان عقيده اهل السنه وجماعه واحده ما بتختلفش، بنختلف في فروع المسائل. مستحيل. واتحداك لو قلت لك مساله عقديه جبت لي دليل من شيخ احسن ما اقول، مش هدرس تاني. من لو في عقيد، انا كان في العقيد مش هدرس، هعتذر التدريس مدى الحياه. لو جبت لي حاجه عكس اللي انا قلتها في الاعتقاد، اتحداك من اعلى معالم لاقل طالب علم، يقول عكس اللي انا بقوله في العقيد. صحيح. لان انا بقلب اقوال السلف، واقوال السلف مش قليله. يعني لو بصيت على اقوال السلف لما انا مش عايز بس اتكلم واقعد اقول حاجات يعني بصوره من الكتب، مئات الكتب مفتوحه عشان اطلع لك العقيده، مش كده ولا كده. طيب انا دلوقتي عشان اقول لك النهارده مساله عقديه، اتحداك من اكبر عالم اصغر طالب علم يخالف اللي انا بقوله. دي حاجه، لان انا بقوله ده اقوال سلف مش قوي يعني. لكن ممكن في الفقه يكون هو معاه دليل وانا معايا دليل، لكن احنا خدنا ده الراجع. عشان كده بقول لك في الفقه ايه؟ الراجح. ما قلتلكيش اجماع. دايما في الفقه بقول لك ايه؟ الراجح. الراجح لان دليله اقوى. لكن ما قلتلكيش ده اجماع. لان الفقه ما فيهوش اجماع. الاجماع في الفقه ضعيفه قوي يعني. جماعات الفقه ما فيش مسائل فيها اجماع. ها لما تجينا الاجماع مثلا من المنذر ولا غير ولا ولا ابن حزم مسائل قويه جدا، لكن معظم الفقه فيه خلاف. فالعالم ممكن يجيب الدليل وانا اجيب الدليل، ده بقى الجمهور يترجح انه هو اقوى. ده في الفقه ما فيش مشكله، عشان اهل السنه والجماعه يختلفوا في الفقه ما يختلفوش في العقيده. اللي يختلف معاك في العقيده بعاد عن المنهج، يبقى وقع في الحته دي. زي ابن حزم وقع في الصفات، في بعض الصفات، زي الامام نووي مقاول في بعض، زي ابن حزم وقع في كذا، ائمه كبار ائمه السنه، لكن وقع في مسائل خلاص بقى هنا ما اقدرش اقول عليه كده. فاهماني؟ يبقى فرق بين العقيده وبين الفقه، فالرأي ده بعد النشق والبعض. العقيده في اختلاف اهل العلم في اصول الاعتقاد، في مسائل فروع الاعتقاد، ووضحت الكلام ده قبل كده. الفقه ما زالت المسائل في خلاف اهل العلم اهل الصحابه، والصحابه كانوا في مسائل فقهيه. خلاص انت لو ما عندكيش دليل ومش قادره تميزي قلدك اعلى منهم، انت مقلده. اثنين شيوخ معاصرين وده بيقول بحاجه وده بيقول بحاجه، وانت مش عارفه تميزي، وانت طالب علم ومتابعه مش قادره تقولي مين من ارباحهم في مساله فقهيه. قلدي الاعلى الفقه. الرفض تحتها 5000 قاط الفقه، مش العقيده. مش العقيده. العقيده واضحه وصريحه وما فيهاش نزاع عن اهل العلم. خالص اهل السنه والجماعه في نزاع بينهم وبين الفرق الثانيه، لكن اهل السنه والجماعه مش نزاع بين اصول الاعتقاد. في نزاع في فروع الاعتقاد. فرقي عشان بس بيقف على ارض صلبه. الوضحيه للمسافر والحاج في مكه.
عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وحاضت بصرف قبل ان تدخل مكه وهي تبكي، فقال ما لك انا فستي؟ قالت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي ببيت. فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه بالبقر.
النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر، ومرة ضحى بإيه؟ بكبشين النهاية بشان، يعني الترافة ده لأنه فعل ده وده فعل ده، يبقى دي سنة ودي سنة اللي يتوصل به أمن.
عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحية، ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. ذهب أكثر أهل العلم لأن الأضحية مشروعة للمسافر والحاج بمنى، وحجتهم حديث عائشة وحديث ثوبان كما تقدم، وهذا مذهب الشافعي وابن حزم وغيره. وقال مالك هي مشروع للمسافر ولا تشرع للحاج. وقال ابو حنيفه لا اضحي على المسافر.
طيب يبقى في نزاع بين اهل العلم، الاضحيه على المسافر ولا لا جائزه على المسافر، لحديث عائشه المذكور قدامنا، وان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح بلحم بقر وقلنا انه كان هنا في منى يعني في وقت الحج، وكان مسافر يعني مش في المدينه وقت اقامته، فدل على انه ايه يجوز المسافر ان يضحي شكلا. في ناس بتسافر قبل العيد وتقول احنا مسافرين، لا مسافر ضحي بقى. طب انا مش عارفه ضحي في المكان اللي انا فيه، في البلد اللي انا فيها، وكلي حد يسبح لك. يعني مثلا سافرتي اسكندريه، مثلا سافرتي طنطا، وانا بلدي هنا، انا عايشه في القاهره، اقول لحد لو انا مش هتوصلني ان انا اروح هناك، يعني ما اسقطش على نفسي اترك هذه الشعيره. كان في يعني امكانيه ان انا اسقط عشان انا مسافر. حتى الحاج في منى برضه ممكن هو يضحي. ناس بتسافر بتحج، طب ما انت سايب اهلك هنا، ما تسقطش الشعيره الجميله دي، ها؟ وما تفوتهاش، سنه مؤكده، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. يبقى برضه ايه؟ يذبح سواء اتيسر يذبح هناك، ما تيسرلوش ممكن يفوت الحج في بلده يذبح عنه، لان النبي زي ما واضح ان هو ضحى بكبش وضحى ببقر، ودي ورده ودي ورده اللي على قد الامكانيات. طيب.
عقيده
متعلمه.
نعم. لو هو ذبح هناك
بس. مش اي مكان، هم اقصد الشعيره تقام، سواء ذبح في بيت في بلده او في البلد اللي هو مسافر فيه، مش مشكله.
يعني يفهم من معلمتي هنا انه لا يجوز جمع النية للهدي
للقطب. لا دي حاجة ودي حاجة، الهدي ده واجب. الهدي واجب لان الهدي على المتمتع وعلى القارن واجب. فده ده يعني، لكن الاضحية دي احنا بنقول سنة، فاجمعهم ازاي؟
تعقيب وترجيح. الذي يظهر لي بعد التامل في ادلة اهل العلم صحة ما ذهب اليه الامامان الشافعي وابن حزم وغيرهم من استحباب التضحية للمسافر والحاج للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك كما ذكرناها أول الباب، ويقوي ذلك علمي أن الأضحية سنة مؤكدة وفعل خير يكره تركها مع القدرة كما قال الجمهور. وقد سبقت المسألة ولا دليل على استثناء المسافر والحاج من هذه الشعيرة الظاهرة فالقياس والرأي مقابل نص باطل كما هو معلوم عند علماء الأصول والله تعالى.
بالإضافة النبي صلى الله عليه وسلم ده حوار سهل بينا لما ده راح حكمنا. طيب المسألة اللي بعد كده شروط الأضحية اللي عايزة بقى تضحي تبقى عارفة في شروط الأضحية يعني المفروض إن احنا نلتزم بيها حتى تصح الأضحية.
واحد أن تكون من بهيمة الأنعام. اثنان أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. ثلاثة السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. أربعة أن تكون في وقت الذبح. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. قال تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأضحية لا تجوز إلا بالنعم وهي الإبل والبقر والغنم، لأنه لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من الصحابة أنه ضحى بغيره، وهذا مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة
وغيرهم طبعا، بس صحيح يعني عشان من دول أشهر المذاهب عند الناس ودائما نذكرهم في الكتب، ولكن طبعا غيرهم كثير أنا طبعا هي دي اللي جاءت في القرآن واللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. الحاجة اللي بعد كده
لابد أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فإن كانت أصغر منه لا تجزئ، وهذا ما ذهب إليه الجمهور وحجتهم حديث جابر الآتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن.
المسنة من كل شيء هي كم من السنة ودخلة في اللي بعدها، تمام. المسنة من الجبل اللي تحت هيك في الحشر إقرأية هي المسنة.
المسنة هي الثانية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، والثاني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثاني، والثاني البقر إذا أكمل له سنتان ودخل في الثالثة، والثاني من الإبل هو ما كمل له خمس سنين ودخل في السادسة.
يعني بيبقى تم سنة معينة اللي هو فيها ودخل في اللي بعدها، الأولى ودخل في الثانية، اثنين دخل في الثالثة، البقر الإبل خمسة ودخل في بيتعرف الجزار وساعتها هو بيعرفه ليه طريقة معينة بيعرفه بالأسماء لهم طريقة، يعني أهل الفن ده عارفين ازاي بسن الانعام عارفين. طيب فلا تذبحوا الا مسنه الا ان يعصر عليكم فذبحوا جزعه من الضأن، جزعه من الضأن اللي هي جزعه من الضأن اللي هي ست اشهر واكثر، دي الضأن اللي هي الايه الخروف اللي هي الضأن دي ست اشهر واكثر، وتتعرف منين بقى ليها ورا كده بدات تبان على زهرها يعني. طيب
فائدة الجزع من الضأن ابنة ستة أشهر عند أكثر أهل العلم. الجزع من المعز لا تجزئ في الأضحية في أي حال من الأحوال.
جزع المعز لا هي من الضأن. يعني لو المعزة عندها ست شهور ما تتبعش لازم تكون تمت سنة وداخلة في الثانية. لا تذبحوا إلا مسنة، دي تبقى المسنة بتاعت المعز. إنها دخلت سنة وتمت سنة ورايحة في الثانية. البقر اثنين ودخل على الثالث. قفل السنتين 24 شهر دخل على ثلاث. الإبل خمس سنين مقفولين ودخل على السادس، ده اللي تنفع لو عايزه ضحى. الجزار بيعرف القصه دي اهل الفن والناس اللي بتربي هم عارفين الحكايه دي.
طيب
الخروف
بس
جزعه خروف بس ستة اشهر فاكتر. الخروف هو اللي ممكن يبقى اقل، الخروف الجزعه من الضهر اللي هو ستة اشهر فازيه 6 7 سنه كده، لكن مش اقل من 6 شهور. المعزه اجيبها 6 شهور لا. الجزعة على تفجر هنا في ايه؟ في الضأن اللي هو 6 شهور فأكثر، خروف يبقى 6 شهور وانت تقعد عليه.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، فقال يا رسول الله إني عندي داجنا جزعة من المعز، قال اذبحها ولن تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلم. عن يزيد بن أبي خير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضح به أنت.
برضو دي حاجة خلاص ما لقاش غير عنده زي قالوا ضحي بيه أنت ما فيش غيره، لكن مش هي تبزق ليه بقى؟ لأن ابن عبد البر جايب لك الإجماع على إيه؟ على إنه لا يجوز الجزع من الضأن. اقرأي كلام ابن عبد البر. ها تميت قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة لا تجزئ عن أحد بعده، وهذا أمر مجمع عليه عند العلماء أن الجزع من المعز لا تجزئ اليوم عن أحد، لأن أبا بردة خص بذلك.
خصائص أحيانا بيسأل صلى الله عليه وسلم حاجة الصحابي تبقى خاصة به، زي رضاعة سالم رضاعة أبي حذيفة كده تبقى حاجة خاصة فما تبقاش معممة. إيه بيقول ما تبقاش تعميم الحكم فيها؟ ليه ما ناخدش تعميم الحكم؟ لأن بيبقى فيها حديث أخر دلت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء وأباح الحد بيقول ده خاص بالشخص ده. فالعلماء هنا أجمعوا ابن عبد البر قال لك الإجماع على إن لا يجوز الجزع عن إيه؟ من الضبط.
الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. عن عبيد بن فيروز قال قلت البراء بن عازب حدثني عما نهى عنه حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قلت إني أكره أن يكون في القرن نقص وأن يكون في السن نقص. قال ما كرهته فدعه ولا تحرمه على أحد.
يبقى دي الأربعة هذه الشروط هي اللي جت. يعني إيه الشروط لما تجمعينها معناها إيه؟ إن الأضحية تكون خالية من العيوب. ده الأذان؟
لسه ما أذنش هنا. لسه هيأذن في المسجد.
لا بس لسه ما أذنش في المسجد هم بعيد عن المسجد. يبقى عندنا دي الشروط اللي هي في الآخر لما تجمعيها يعني إيه؟ يعني ان الذبيحه على الاضحيه ما يبقاش فيها عيوب، مش عوراء، مش عرجاء، مش ضلعها باين، ما يبقاش يعني حاجه كده هزيله، دي حاجه مقدره للناس سبحانه وتعالى، مقدميها لله، فما يجوز ابدا ان احنا نقدم يعني فلان يوم خميسه تنفقون بس تبقى هزيله، الا تقول فيه ما ينفعش ابدا ان انا اجيب الحاجه اللي واقعه كده واقدمها لله، ودي اسيئه على كل حاجه تقدم لله. ما ينفعش اجيب اسوء بدون ما اتقطعت واطلعها صدقه، والاكل يا جماعه من الثلاجه اسبوع ولا اتصدق بيه وكذا من الحياه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.